هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدتها للإذاعة حسام رناسي.
أحبتي المستمعين، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم سنتناول قصة الزوجة أم نوفل التي كانت دائما ما تسبب المشاكل لزوجها ولباقي أسرتها، لأنها ببساطة كلما كانت ترى أو تسمع بأن إحدى زميلاتها أو جارتها قد اشترت شيئا جديدا كحقيبة أو ملبس مثلا، أو قامت بتغيير أثاث أو ستائر بيتها، أو طلبت من زوجها شراء تلفاز جديد أو مائدة للطعام جديدة أو ما شابه، كانت تشعر بالغيرة والحسد فتجبر زوجها على توفير تلك الأشياء بكل إصرار، رغم علمها بأن ذلك سيثقل كاهل زوجها وسوف يسبب له إحراجات ومشاكل مالية كثيرة. هذه القصة أعزائي، وكما ستتعرفون على انعكاساتها السلبية على أسرة أبي نوفل باستمرار، خاصة عندما كانت تندلع شجارات بين الزوجين، ستكون وكالعادة موضوع نقاشنا مع ضيفين عزيزين من ضيوف البرنامج، هما سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذ كمال السيد الباحث الاجتماعي من إيران.
أحبتي المستمعين، أم نوفل ربة بيت لا يهمها في حياتها سوى أن تعتني بنفسها وببيتها فقط. ربما يتساءل البعض ويقول قبل أن يعرف الحقيقة وما الضرر في ذلك؟ فالحقيقة أن حرصها الشديد لم يكن نابعا من حبها لأسرتها، إنما من حبها لنفسها فقط، وذلك بدافع الغيرة والحسد من الأخريات من النساء، حتى وإن كلفها ذلك مشاكل مع زوجها. فكانت إذا حلت في يوم ما ضيفة على إحدى جاراتها ورأت أنها قد اشترت شيئا جديدا، عادت وطلبت من زوجها أن يوفر لها نفس الشيء وفي اليوم التالي مباشرة، أو إذا شاهدت أن إحدى زميلاتها قد اقتنت حقيبة نسائية جديدة مثلا، وإن كان سعرها مرتفع بعض الشيء، تعود أيضا إلى زوجها وتطلب منه نقودا لأجل شراء حقيبة جديدة هي أيضا. وهذا كان بطبيعة الحال يسبب لزوجها حرجا شديدا، نظرا لتواضع راتبه أولا وللمسؤولية الملقاة على عاتقه كربي أسرة ثانيا. في يوم ذهبت إلى بيت أختها أم حوراء، ولما شاهدت أن أختها قد قامت بتغيير كامل لأثاث البيت من ستائر وسجاجيد وغيرها، انبهرت أم نوفل بتلك الأشياء الجديدة والجميلة. سألتها بكم اشترى ذلك أبو حوراء وما هي مناسبة ذلك؟ أجابت أختها وقالت في الحقيقة لا أعلم كم دفع أبو حوراء لشراء الأشياء الجديدة، فأنا عادة لا أسأله، أما المناسبة فهي لذكرى زواجنا، لذلك فهو لم يكتفي بما اشتراه للبيت فقط، تعالي معي إلى غرفتي لأريك الملابس الجميلة وبعض الحقائب التي جلبها لي بهذه المناسبة. كذلك وعدني بشراء هدية ثمينة لي، لكنه لم يفصح عنها ليجعلها مفاجأة. لو تعرفين يا أم نوفل كم أنا سعيدة بزوجي، فهو يوفر كل شيء لي دون أن أطلب منه أبدا. وهنا أعزانا المستمعين تولدت حالة الغيرة والحسد عند أم نوفل، فحاولت أن تخفي ذلك عن أختها، لكنها لما عادت إلى البيت جلست دون أن تنجز أي من الأعمال البيتية، لأن همها الوحيد كان انتظار زوجها المسكين. أحد المرات اتصلت جارتها بها لتدعوها إلى حفلة ستقيمها بمناسبة خطوبة ابنتها، وبمجرد أن أنهت جارتها الحديث معها هرعت أم نوفل إلى غرفتها وفتحت دولاب الملابس، وهنا تذكرت أختها كم تمتلك من الملابس الجديدة التي شاهدتها لما كانت عندها بالأمس. نظرت مرة أخرى إلى ملابسها فلم تعجبها، شعرت بالانزعاج وقررت عندما يعود زوجها من العمل أن تطالبه بمبلغ يكفيها لشراء مجموعة جديدة من الملابس تليق بها عندما تذهب إلى حفلة جارتها. ولما عاد الزوج مساء من عمله بادر زوجته بالسلام، لكنها ردت عليه بشيء من التثاقل وعدم الاكتراث. انتبه لذلك زوجها لكنه لم يأبه، فقد تعود على هذه الأمور مذ تزوج بها، أي أنه لم يسأل عن سبب انزعاجها بل حاول أن ينشغل بأموره الخاصة. نظرت إليه أم نوفل من بعيد وحاولت أن تجد سببا أو عذرا لكي تقنعه بشراء الملابس الجديدة لها، رغم علمها أن هذا الأمر وكالعادة سوف يؤدي إلى اندلاع شجار عنيف بينها وبين زوجها. لكن هذا لم يكن يهمها ما دامت رغبتها فوق كل اعتبار. وأخيرا اقتربت أم نوفل من زوجها وقالت: أتعرف يا أبا نوفل، بعد غد أيوم الخميس ستكون خطوبة بنت جارتنا أم مصطفى. فقد اتصلت أم مصطفى بي عبر الهاتف ودعتني لحضور الحفلة التي ستقيمها بهذه المناسبة. أجاب الزوج بكل هدوء: مبارك لها ولابنتها، سوف أتصل بدوري أنا أيضا بأبي مصطفى لأباركه. وهنا لم تجد أم نوفل الفرصة لكي تبادر بطلبها، فاستمرت بحديثها وقالت: لكنني متحيرة، ماذا سأرتدي ليوم الخميس؟ وأنت تعرف في هكذا مناسبات ماذا يرتدين النساء، يجب أن يشترين شيئا جديدا مثلا. وهنا لم يجبها أبو نوفل بل فضل السكوت وعدم الرد. استمرت أم نوفل في كلامها وقالت: سأحاول أن أذهب إلى السوق غدا لكي أختار شيئا مناسبا يليق بي وبزوج العزيز أبي نوفل. وهنا انبرى لها زوجها قائلا: وما هو شأني بذلك يا عزيزتي؟ أأنا سأرتدي الملابس أم أنت؟ ضحكت زوجته وقالت: بالطبع يا زوجي العزيز، أنا التي سوف ترتدي وليس أنت، لكن الناس حينما يشاهدونني بالملابس الجديدة واللائقة سيقولون: انظروا إلى زوجة أبي نوفل، كم هي أنيقة وملابسها جميلة، وأن زوجها لا يبخل عليها بشيء أبدا. لم يعر أبو نوفل أهمية لهذا الكلام، فهو العالم بأن وراء هذه العبارات مبلغا كبيرا يجب عليه توفيره لزوجته لتلبية رغباتها في الشراء، لذلك فقد استمر منشغلا بأداء عمله. وهنا بدأت الزوجة تشعر بالضجر وراحت تكرر كلامها على زوجها، بل باتت تلح أكثر وأكثر لعل زوجها يستجيب ويعطيها المبلغ الذي تريده. وهكذا واصلت أم نوفل محاولاتها في كسب ود زوجها وعطفه ليناولها مبلغا من المال. ولما باءت كل المحاولات بالفشل بدأت تتكلم مع زوجها بطريقة أخرى، فقالت له: أليس من حقي أنا أيضا أن أرتدي ملابس جديدة وفاخرة؟ أليس من حقي أنا أيضا أن أحمل حقيبة أنيقة وغالية الثمن؟ أليس من حقي أن أتفاخر عندما أشارك في حفلة ما أو مناسبة ما فأشتري هدية للفتاة المخطوبة تليق بي وبمقامي؟ أليس وأليس؟ وهنا صرخ الرجل بانفعال شديد وعصبية شديدة قائلا: يكفي يا امرأة، يكفي أرجوك، فقد تعبت من طلباتك، تعبت من اهتمامك بمطارك، تعبت، أرجوك أن تشاركيني تعبي أنا، أن تشعري بما أعانيه من قلة الراتب وقلة القدرة على توفير كل شيء للبيت، فقد بات همي الوحيد أن أرضيك وأوفر لك. وراح الرجل يصرخ ويصرخ بعد أن دمرته زوجته. هذا صراخ من قبل الزوج. لم يسكت الزوجة، بل راحت هي الأخرى تصرخ أيضا، وأصبح الزوجان يتبادلان الكلمات واللوم لبعضهما البعض، وتطور الأمر فاضطرت الزوجة لأن تترك البيت وتذهب إلى بيت أبيها بسبب بضعة ملابس وبضعة نقود.
إذن مستمعينا الكرام، بعد أن استمعتم إلى قصة أم نوفل تعرفتم على حجم المشاكل التي كانت تتسبب بها مع زوجها. لذلك فقد توجهنا إلى ضيفنا سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما يراه الدين في هذه الحالة، وكيف على الزوجة أن تراعي ظروف زوجها المادية، وكيف عليها أن تترك حالة الغيرة والحسد ومدارات الناس فيما يفعلون أو يقتنون. وفي هذه الحالة نتساءل أيضا عما جاء في تعاليم ديننا عن هذه القصة وما انعكاساته السلبية، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن الحسد من أخطر الآفات والأمراض التي تسبب للإنسان الكثير من المشاكل والمآسي والمتاعب والأوضاع الصعبة، وتعقد له حياته أيما تعقيد. لذلك التوجيه الديني والأخلاقي دائما كان ضد الحاسدين الذين يريدون أن يحطموا المجتمع ويحطموا أنفسهم. ومن ذلك أن الحاسد يصرف كل أو جل طاقاته البدنية والفكرية التي يجب أن تصرف في ترشيد الأهداف الاجتماعية وفي تنمية المهارات والقدرات الذاتية وفي بناء المجتمع وفي بناء الذات، في طريق الهدم والتحطيم لما هو قائم بالنسبة إلى الآخرين. ولهذا هو يبدد طاقاته الشخصية أحيانا وأحيانا كثيرة من دون أن يصل إلى شيء. الأمر الثاني أن الحسد هو الدافع لكثير من الجرائم في هذا العالم، ونحن نعرف الجريمة الأولى التي وقعت بين هابيل وبين قابيل وهابيل، هذه الجريمة الخطيرة التي ما زلنا نشهد تداعياتها في جنس في نوع الإنسان بشكل عام. لذلك نرى أن كثير من العلل تنشأ من الحسد، ولعله لهذا السبب شبه الحسد بشرارة من النار يمكن أن تهدد كيان الحاسد أو المجتمع الذي يعيش في وسطه بالخطر وتعرضه لأفتح الأضرار. أنا أذكر أن أحد العلماء يقول إن الحسد من أخطر الصفات، ويجب أن يعتبر من أعداء أعداء السعادة، ولذلك على الإنسان أن يجتهد لدفعه والتخلص منه. وقد ورد الكثير من الأحاديث عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم في هذا المضمار يقول إمام علي: صحة الجسد من قلة الحسد. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يكون صحيحا ومعافيا فعليه أن يتخلى عن هذه الحسد. وبالإجمال يجب أن نقول الحسد من علائم ضعف الشخصية وعقدة الحقارة، ومن دلائل الجهل وقصر النظر وقلة الإيمان. نحن نعرف أن هناك الكثير من الناس يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فعليهم هم أن يشتغلوا ويعملوا ويجتهدوا من أجل أن يصلوا إلى ما وصل إليه الآخرون من فضل ومن علم ومن معرفة ومن حتى من أمور مادية، لا أن يتمنوا أن تزول النعمة عن الآخرين، فهذا الأمر منفوض ومنبوذ في الإسلام. وكما أيضا يمكن أن نقول أن الحسد أصله كما يعبر الإمام الصادق من عمل القلب والجحود لفضل الله تعالى. لذلك على الإنسان دائما أن يشكر الله على ما هو عليه، وأن ينظر إلى من هو دونه لا إلى من هو فوقه.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي، نتوجه الآن إلى الأستاذ كمال السيد الباحث الإسلامي من إيران لسؤاله عن أسباب الغيرة والحسد ومداراة الناس فيما يفعلون ويقتلون عند بعض النساء، وهل يتوقف هذا الأمر عندهن فقط أم إنه يتولد عن بعض الرجال أيضا، وما هي النصائح للابتعاد عن ذلك؟
في رأيي الحسد مرض أخلاقي معقد جدا ضار في النفس الإنسانية، وهو تمني زوال نعمة الغير، وهذا ناشئ عن أنانية مفرطة جدا، ويختلف عن عقدة التفوق على الآخر التي وردت الإشارة فيها حول القصة، أن المرأة عندما تطلب من زوجها شراء أشياء رأتها في بيت صديقتها مثلا أو جارتها، هذه عقدة التفوق على الآخر. أما الحسد فيختلف عن هذه العقدة، هذا تمني زوال نعمة الآخر، وهو على درجات ويختلف عن الغبطة. الغبطة شيء إيجابي، كل الناس يعانون من الحسد على درجات متفاوتة، وتبلغ شدة المرض أحيانا إلى أن يقتل الإنسان نفسه في بيت المحسود حتى يورطه، هذه أعلى درجات الحسد، يعني يفني ذاته من أجل إحراق الآخر. أما الغبطة فهي تمني نعمة الله سبحانه وتعالى أنعمها على الآخرين، هذا شيء إيجابي وناشئ عن إيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الحسد فناشئ عن أنانية وتضخم في الذات، ومرض معقد جدا وهو على درجات، كل الناس يعانون على درجات متفاوتة من الحسد، حسد خفيف وأحيانا يرجع الإنسان إلى نفسه ويحاسبها ويؤنبها على هذه المشاعر السلبية تجاه الآخر. أما الظاهرة أطلقت عليهم بالغيرة، وهي أن تقوم المرأة بالضغط على زوجها لشراء بعض السلع أو بعض الأشياء رأتها في بيت صديقتها أو زميلتها أو جارتها، فهذه عقدة التفوق على الآخر والظهور، وهذا شيء يعني يختلف عن الحسد كلية، وهو لا يعد مرض أخلاقي خطير مثل الحسد الذي يصعب علاجه أحيانا، بل قد يستحيل علاجه. كلها تعود إلى مشكلة الإيمان، والإيمان المفروض أن يفلس حالة إنسانية يحب فيها الخير لجميع الناس، يعني أن يتمنى الإنسان أن تمطر السماء وردا على بيت جاره حتى يأتيه على الأقل شذى الورد وعبير الورد ورائحة الورد، أما أن يتمنى أن تمطر السماء حجارة وحمما على جاره فقطعا سوف تؤذيه وتحرق عيونه قبل عيون الآخرين، لأنه على مساس تام مع هذا الجار ومع هذا الصديق أو مع هذا القريب.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين سماحة الشيخ صادق النابلسي والأستاذ كمال السيد لمشاركتهما برنامج من الواقع الذي قدمناه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن المواصلة وإلى اللقاء.